الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد ان انتهينا من الاستدلال على جواز اجتماع الامر والنهي على عنوانين، احدهما مطلق والثاني مقيد، او على عنوانين بينهما عموم خصوص الوجه مثل صلي ولا تغضب، وقلنا ان الاوامر والنواهي تتعلق بالمفاهيم والعناوين بما هي ثانية في الخارج، اي ان المولى حينما يريد منا ان نوقع صلاة في الخارج او نبتعد عن الغضب فيأمر بالعنوان ويريد منا التحرك بإيجاد هذا العنوان على فرد في الخارج، وحينما ينهى عن أمر معين ينهى عن العنوان ويريد منا إعدام هذا العنوان في الخارج. فقلنا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين ولا تتعلق بالفرد الخارجي الذي هو محل الإشكال. هذا ليس فيه أمر ونهي، الأمر والنهي يتعلق بالعناوين وهذا لا إشكال فيه لأن العنوان متعدد فليس فيه غائلة التضاد. وما فيه إشكال وهو الوجود الخارجي، مثلا إذا قلنا أنه واحد ما فيه إشكال ليس فيه أمر ونهي، فالأمر والنهي تعلق بالعناوين وهي متعددة والإشكال على الموجود الخارجي الذي ليس فيه أمر ولا نهي، إذا لا إشكال. أو نقول بأن هذا الموجود الخارجي الذي ترونه أنه واحدا هو متعدد لتعدد الجهة فيه وتعدد المفهوم منه، تعدد الجهة التي لا تكون تعليلية، تعدد الجهة التي لا تكون تعليلية دليل على تعدد المعنون وإن كنا نراه واحدا. هذا انتهينا منه. دليل الامتناع ذكرناه بالأمس ورددناه بمقدماته الأربعة التي ذكرها صاحب الكتاب. الآن ثمرة البحث، ثمرة هذا النزاع، الثمرة مرة إذا قلنا بجواز الاجتماع وهو الرأي المنصور ما هي الثمرة، ومرة نقول ما هي الثمرة على مبنى الامتناع. أما إذا قلنا بالجواز وهو الصحيح فالجواز ينفعنا أولا في صحة العبادة سواء كانت صلاة أو اعتكاف، صحة العبادة صلاة أو اعتكافا مع صحة العبادة مع الجهل بوصول النهي عن التصرف في المقصود، مع الجهل بوصول النهي، يعني هذا المكان مغصوب، هذا الذي يقال أنه مسجد مغصوب لكن لا أعلم أنا بالغصبية فلم يرد لي النهي، لا أعلم بالموضوع فالنهي لا يأتي إلي، مع الجهل بوصول النهي عن حرمة التصرف في هذا المغصوب. فإذا اعتكفنا في مسجد مغصوب أو صلينا في دار مغصوبة ولم نعلم بالنهي ولم نعلم بالحرمة، حينئذ المصداق الخارجي بالصلاة في المغصوب الواقعي الذي لا أعلم به يكون مصداقا للواجب، مصداقا للاعتكاف، مصداقا للصلاة لحصول التقرب، لأن النهي لم يصل إلي فيحصل ويحصل ويتحقق عندي نية التقرب أول، ولعدم قبح الفعل خارجا أن الفعل الخارجي ليس قبيح لأن القبح ناشئ من اقتضاء النهي لفساد العبادة وهنا النهي لم يصل إلي، فالقبح الخارجي للمصداق وهو الصلاة المغصوب هذا ينشأ من النهي الذي يوجب فساد العبادة. ونحن ليس عندنا علم بالنهي. إذن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ينفع في هذا المورد، فيما إذا لم نعلم بالغصبية ولم يصل إلينا النهي، هذا أولا. أما إذا علمنا بوصول النهي عن المغصوب، علمنا أن هذا المسجد مغصوب واعتكفنا فيه، علمنا أن الدار مغصوبة وصلينا فيه، هنا قال الشهيد الصدر رضوان الله عليه قال لا يجوز اجتماع الأمر والنهي وتكون الصلاة باطلة، مع أنه قائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، قائل بجواز اجتماع. وهنا إذا صلينا في المسجد المقصود مع علمنا بالغصية واعتكفنا، مصدر القاعدة أن تكون العبادة صحيحة، لكن قال هنا بعدم صحة الصلاة، الصلاة باطلة. ولكن قال لا لمشكلة التباط، هنا البطلان لا لمشكلة التباط، بل لعدم إمكان التقرب بهذه الصلاة، ولأنها قبيحة الفعل خارجا، لأن النهي موجود والنهي يقتضي الفساد، إذن هذه الصلاة الخارجية قبيحة لوجود نهي يقتضي الفساد، قرب ما تحصل في التقرب بالقبيح. فالفرد يقول الفرد إذا كان مبغوضا للمولى لا يمكن أن يتقرب به، فلا يكون الفعل مصداقا للواجب وهو صحة الصلاة. هذا ما قاله الشهيد أصلا. ولكن الشيخ المظفر رحمه الله لم يفرق بين حالة العلم بالغصبية وحالة الجهل بالغصبية، قال الصلاة صحيحة إذا صلينا في المقصود مع علمنا بالغصب، الصلاة صحيحة، وهو كلامه على القاعدة، الصلاة صحيحة. في حالة الجهل بوصول النهي لنا، يعني عدم علمنا بالغصب، وفي صورة علمنا بالغصب، وكلام الشيخ المظفر مطابق للقاعدة التي ذكرناها، جواز اجتماع الأمر والنهي. فقال المظفر أقرار عبادة، وكذلك الحق هو صحة العبادة إذا قلنا بالجواز، ونحن نتكلم الآن على مبنى جواز الاجتماع، فإنه كما جاز توجيه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين، صلاة ولا تغصب، فتوجه الأمر والصلاة والنهي إلى الغصب، كما جاز توجه الأمر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع، خارج واحد مثلا مطبخ واحد مع التقائهما في المجمع، فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التشريع توجيه الأمر وتوجيه النهي. فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال، صلاة صحيحة وأنت معاقب الذي يعلم بالغصبية، حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا، أقول كلام أن هذا الواحد الخارجي ليس واحدا متعددا، يقول حتى لو قلنا أن المعنون للعنوانين صلي ولا تصم، حتى لو قلنا أن المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعدد المعنون، المعنون واحد، لكن الأمر والنهي وين يتعلق؟ بالعناوين. اذا تصح الصلاة وهو معاقب، حتى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا ولم يوجب تعدد العنوان تعدده، لما علمت سابقا من ان المعنون لا يقع بنفسه متعلقا للتكليف، الفرد الخارجي لا يقع متعلقا للتكليف لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، وإنما يكون الداعي إلى إتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به، نحن نؤمر بالعنوان نطبق العنوان المأمورين به على المصداق الخارجي، الذي المصداق الخارجي ليس منهيا عنه، ليس بمنهي عنه، الخارج ليس منهي عنه وليس مأمور به. هذا كلام الشيخ المظفر. إذن الشهيد الصادق مع أنه قائل بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، يقول إذا علمنا بالغصبية الصلاة باطلة، لكن يقول لا لمشكلة التراب، التراب هنا ماكو، يمكن أن يأتي بالصلاة فيكون ممتثلا لو لم تكن عبادية ومعاقبا للغصبية، لكن الصلاة باطلة لعدم تحقق قصد القربة وكون الفعل الخارجي قبيحا للنهي الذي يقتضي الفساد. المفضل يقول لا، الصلاة صحيحة يتحقق قصد القربة، لأن الذي نأتي به هو عنوان الصلاة وهذا يمكن قصد القربة، شيء آخر يلازمه وهو الغصب، هذا منهي عنه. فالعناوين مختلفة، العنوان الصلاتي مأمور به، العنوان الغصبي منهي عنه، عنوانان. فإذا اجتمعا في مطبخ خارجي تصح الصلاة ويعاقب باختلاف العناوين. نحن نقول كلام المظفر صحيح في حد نفسه بناء على جواز الاجتماع ورفع غائلة التضاد ومشكلة التضاد، كلامه صحيح إذا التقيا في واحد خارجي، ولكن قد ينتصر للسيد الشهيد الصدر بما قاله من أن الصلاة تحتاج إلى قصد القربة، وهذا القاص لا يتأتى إذا علمنا بالغصبية، فإن المحرم وهو الصلاة الخارجية التي هي غصب، فإن المحرم المبعد لا يمكن التقرب به لا للتضاد، وإنما لا للتضاد بين العنوانين والمعنونين، وإنما لعدم تأتي قصد القربة. ولكن هذا الكلام غير صحيح، لا يمكن أن ننتصر للسيد الشهيد بهذا الكلام، لأننا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في صورة وصول النهي، فنحن قد أثبتنا أن الفعل الخارجي متعدد بالإضافة إلى تعدد العنوانين، دليلنا على جواز اجتماع الأمر والنهي أن العنوانين متعددان، والأمر والنهي يقف على العنوان، هاي أولا، وأن المعنون متعدد، فإن الاتحاد هنا انضمامي، اتحاد انضمامي، انضم مفهوم إلى مفهوم، انضم مفهومان إلى هذا الشيء الخارجي، صلاة نقول فلان صلى، وفي نفس الوقت نقول فلان غصب، حال الصلاة. أثبتنا أن الفعل الخارجي متعدد حقيقة لتعدد الجهة وتعدد الماهية، فالوحدة انضمامية كما قال النائيني، فالصلاة غير الغصب. وإذا كان الغصب حراما ومنهيا عنه فهو غير الصلاة، نعم الصلاة الغصب حراما لكن هو غير الصلاة، هنا وجد شيئان، صلاة وجدت وغصب، فالغصب الحرام نعم موجود لكنه هو في غير الصلاة المأمور بها. إذن الواقع الخارجي المصداق الخارجي هذا متعدد بالدقة، لأنه لو كان واحدا فله مفهوم واحد، بينما هذا له مفهومان، نقول صلى ونقول غصب. إذن الموجود الخارجي متعدد اتحاد انضمامي، وكذلك قلنا أن الأمر والنهي يتعلق بالعناوين، والعناوين متعددة بلا إشكال، فالقاعدة تقتضي صحة الصلاة في هذه الصورة مع العصيان للغصب، حتى إذا علمنا في النهي المتوجه إلينا. حينئذ سوف نتساءل عن حكم الفقهاء بالبطلان مع قولهم بالجواز في صورة ما إذا وصل النهي إلينا. لا تراجع رسالة السيد الخوي، راجع غيرها، ترى أنهم يقولون إذا صلى في المغصوب مع الجهل بالغصبية صلاته صحيحة، إذا صلى في المغصوب مع علمه بالغصبية الصلاة باطلة، مع أنه مقتضى القاعدة يكون يقولون الصلاة صحيحة، يقولون الصلاة صحيحة. إذن نتساءل، فتاوى الموجودة في الرسائل العملية الصلاة في الغصر مع الجهل بالغصرية يحكمون بالصحة وهذا لا بأس به، الصلاة في المغصوب مع العلم بالغصرية يقولون باطلة، مع أن من قال بالجواز يجب عليه أن يقول بالصحة لأن المأمور الصلاة وهي غير الغصر، الغصر من هي عنه، الصلاة مأمور بها والعناوين متعددة، فينبغي أن تكون الصلاة صحيحة والغصب حرام معاقب عليه. هاي عويصة، هذه عويصة. ماذا نفتي إذا جئنا إلى مقام الفتوى ونحن قائلون بالجواز، جواز استماع الأمر نتبع ما قاله القدماء؟ مشكلة خلاف الرأي الأصولي. نفتي بصحة الصلاة في المغصوب مع علمنا بالغصبية خلاف ما قاله العلماء في فتاويهم. لذلك من يرى الجواز يجي نقول الأحوط وجوبا بطلان الصلاة إذا علمنا بالغصبية، احتياط ما يفتي رأي الأصولي جواز الصلاة. الكم الهائل من الفقهاء الذي يفتي بالبطلان يجعله متوقفا في رأيه الأصولي ولا يفرع عليه ولا يفتي، وإنما يحتار. والقوي الذي لا يريد الاحتياط يفتي بصحة الصلاة حتى مع العلم بالغصبية. هذه ثمرة للقائل بجواز اجتماع الامر والنهي وهي صحة الصلاة حتى مع العلم بالغصبية اذا كان يريد ان يفرع على رأيه الاصولي. ولكن هناك عويصة ان العلماء لا يفتون بالصحة مع انهم قائلين بالجواز وما اكثرهم. طيب هذه ثمرة. ثمرة ثانية لمن قال بالجواز، الثمرة الثانية لا إشكال طبعا في صحة الامتثال إذا كان الواجب توصليا مو عبادة، يعني وجب علينا خياطة الثوب بعقد من العقود ونهانا عن خياطة الثوب بالمغصوب، نهانا ونحن قصنا هذا الثوب بالمغصوب، خطناه بالمغصوب، هنا توجد مندوحة إذا كانت هناك مندوحة، يعني يمكننا أن نخيط الثوب في مكان غير مغصوب، أنا خياط عندي محل مغصوب وعندي محل غير مغصوب، استأجرني شخص للخياطة ونهاني عن خياطتي في المحل المغصوب، فيمكنني أن أخيط هذا الثوب في المحل غير المغصوب، فإن ماكينات الخياطة موجودة في المحل الآخر، هل يمكنني ان اخيط الثوب في المحل غير المغصوب؟ يسمى مندوحة، يعني مهرب من الوقوع في الحرام وهو الصلاة الخياطة في المكان المغصوب في الالات المغصوبة، مهرب من الوقوع في الحرام يسمى مندوحة. او اذا كان الواجب تعبديا يقول صلي ويقول لا تصلي في الدار المغصوبة، ويوجد مهرب من الوقوع في الحرام، أصلي في بيتي الذي هو ملك لا أصلي في البيت المغصوب اللي أنا غاصبه وهو مو ملكي، مثلا عندي زوجتان، زوجة بيت المغصوب وزوجة في بيت ملك ورثته من أبي. لما يقول صلي ولا تصلي في المغصوب، أروح أصلي في البيت الذي هو إرث من أبي مثلا، فمهرب من الوقوع في الحرام. إذن لا شك في صحة الامتثال إذا كان الواجب توصليا أو تعبديا مع وجود المندوحة من الوقوع في الحرام، وهو الصلاة أو الخياطة في المغصوب بالقدرة على الامتثال. أنا قادر على أن أمتثل الأمر وأمتثل النهي، يعني هم أصلي هم لا أقصد، عندي قدرة. إذا التوجيه التكليف يتوجه إلي فأنا أعمل، هذا لا إشكال في صحتي. وأما لكن إذا ما أكو مندوحة، أنا مأمور بالصلاة، منهي عن الغصب، مندوحة ماكو، مهرب من وقوع الحرام ماكو، أنا موجود في مكان مغصوب ومغلق، مغلق علي الدار، فكيف أهرب من الوقوع في الحرام وهو حرمة التصرف في الغصب؟ إذا لم تكن مندوحة يعني لا يتمكن إلا من الصلاة في الدار المغصوبة. هنا القول بصحة الصلاة والإجزاء موقوف على القول بإمكان الترتب أو كشف البلاد، هذه ثمرة لمن قال بجواز الاجتماع في صورة عدم وجود مندوحة للخلاص من الحرام. طبعا احنا مثلنا بمثال الواجب التوصلي في الإجارة في الأعمال والنهي كون العمل في المغصوب أو في الآلات المغصوبة، ومثلنا للواجب التعبدي بالصلاة في الأرض المغصوبة. توضيح الترتب، كيف جاءت الترتب؟ صحة الصلاة موقوفة على الترتب، صحة الصلاة موقوفة على الترتب. فإنه مع القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مع عدم وجود المندوحة، ماكو مندوحة، ماكو مهرب من الوقوع في الحرام، يجوز هو اجتماع الأمر والنهي إذا كانت مندوحة أو لم تكن مندوحة. الآن لم تكن مندوحة، فالقول بجواز اجتماع الاجتماع للأمر والنهي مع عدم وجود المندوحة بمعنى أنه لا يتمكن من لا يتمكن إلا من الصلاة في الدار المغصوبة، وإلا من الخياطة في الماكنات المغصوبة أو المكان المغصوب، فلا ريب أن المورد يكون من موارد التزاحم، تزاحم، لأن العمل صار المورد تزاحم، لأن العمل وإن كان عبارة عن عملين، هذا هم خياطة هم غصب، غصب الآلات أو غصب المكان، هم صلاة هم غصب، فالعمل الخارجي وإن كان عبارة عن عملين انضم أحدهما للآخر، في الحقيقة هذا العمل في الخارج وهو خياطة الثوب في آلة مغصوبة، هذا عملين، هم خياطة مصداق للإجارة هم غصب أو في المكان المغصوب، فهما عملان انضم أحدهما إلى الآخر، لكن لابد أن يصدر معا، حيث يصدران يعني هربين ما إلى مهرب، ما إلى مهرب من الحرام، إذا لابد أن يصدر معا، فكيف يصدر الأمر بالصلاة في العباديات مع أنها حيث تصدر لابد أن تجامع غصبا، الصلاة تجامع الغصبية لأنه محبوس في هذه الدار، مغلق عليه الدار، فإن كانت هي تزاحم هو غير قادر على أن يمتثل الأمر ويرتعد عن النهي، إذا جاء بالأمر جاء بالمنهي عنه، فهو غير قادر، إذا غير قادر على امتثال التكليفين وقد توجه له التكليفان، توجه له التكليفان وقلنا بالجواز وغير قادر على امتثالهما معا، صار المورد من موارد التزاحم، إذن صلي وأنقذ الغريب، إذا ينقذ الغريب صلاة روح، إذا يصلي إنقاذ الغريب ما يمكن، لكن هذا متوجه، هذا القدرة على الجمع بينهما بحيث يكون ممتثلا للأمر ومبتعدا عن المنهي عنه ما عنده قدرة، هنا أيضا كذلك. هذا لا يتمكن أن يصلي في غير المصحوب، فإذا صلى وجد الغسل، إذا صلى وجد الغسل. فإن كانت مصلحة الصلاة أهم، تزاحم قدم الأهم، نقول إذا كانت مصلحة الصلاة أهم من مفسدة الغسل فلا ريب في أن الأمر بالصلاة يتقدم، فتكون الصلاة صحيحة. أصل الغسل بعد مو حرام، يعني قدمنا الأهم، قلت الأهم موجود والصلاة طلبناها أهم، إذا الصلاة صحيحة ولا يكون هناك حرام. وإن كانت مفسدة الغسل أهم من مصلحة الصلاة فلا ريب في جواز ترك الصلاة، ترك الصلاة. هذا التزاحم، تعال التزاحم، إلا أن هذا الفرد لو غصب فصلى، لو غصب فصلى فهل يهتم بصحة صلاته أم لا؟ هذا الذي مفسدة الغصب أهم، وكون ما يصلي يعني هو مفسدة الغصب أهم، إذا يجوز أن يترك الصلاة. لكن غصب وصلى هاي صلاة محكومة بالصحة مع أنه لا أمر بها، بس عندنا يعني تزاحم. فإذا تزاحم يكون يقول لا تصلي، يعني لا تغصب، فقط لا تغصب موجود، لكنه غصب وصلى هاي صلاة ما فيها أمر، لأن مفسدة الغصب هي الأهم. إذا لا ريب في جواز ترك الصلاة، لكن لو صلى يحكم بصلاته أم لا؟ الظاهر هو الحكم بصحة الصلاة بناء على الترتب ووجود أمر غاية الأمر. الترتب المصطلح هو بين عصيان أمر وتوجه أمر آخر. يقول لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، فهو يعصي، فيعصي فيتوجه أمر آخر. أما هنا الترتب، الترتب بين عصيان نهي، عصيان نهي يقول لا تغصب فيغصب، عصيان نهي وتوجه أمر بالصلاة إذا غصب، ولا إشكال في صحته بناء على صحة الترتب. لا نعم، التزاحم كما هو صحيح فيما قلت بين وجوبين أنقذ الغريق وصلي، وهو صحيح في أنقذ الغريق ولا تتصرف في الأرض المخطوبة، بين أمر ونهي لا تتصرف في الأرض المخطوبة، أنقذ الغريق. فإن أراد أن ينقذ الغريق لابد أن يعصي، وإذا لم يعصي لا ينقذ الغريق، هذا أيضا تزاحم، وهو غير قادر على انتظارهما معا، هل ينقذهم لا يتصرف في الأرض المغصوبة إذا انحصر الطريق بالأرض المغصوبة، هذا تزاحم. فالتزاحم كما هو موجود بين وجوبين هو موجود في وجوب وحرمة، وهنا وجوب وحرمة، وجوب الصلاة وحرمة التصرف، فهو تزاحم بلا كلام. نعم تزاحم، لا تزاحم، لأن ملاك التعارض ما موجود هنا، لأن التكليف توجه إليه، والتكليف الأمر توجه وتكليف النهي توجه، ونعلم بصدورهما، لكن المكلف ليست له قدرة على امتثالهما معا، فهو ملاك التزاحم. فنقدم الأهم، فإذا قدمنا المفسدة مفسدة الغصب إذا يجوز ترك الصلاة، ولكن لو صلى أصل أمر ترتبي أو لا. فلذلك قلنا أنه إذا اجتمع الأمر والنهي مع عدم وجود مندوحة وكانت المفسدة أهم وهو الغصب، يعني لا تغصب، يجوز ترك الصلاة. فلو صلى في المغصوب هل تكون صلاة صحيحة مع عدم وجود أمر؟ لأن مفسدة الصلاة مفسدة الغصب غالبة، لما غالبة إذا يجوز له ترك الصلاة. لكن لو صلى نقول صلاته صحيحة بناء على الأمر الترتبي، بناء على الأمر الترتبي، وقد قلنا بصحة الأمر الترتبي. أما كشف الملاك ففي صورة كون مفسدة الغصب أهم من مصلحة الصلاة وجواز ترك الصلاة إذا مفسدة الغصب أهم، إلا أنه لو عصى وصلى حيث لا يوجد أمر بالصلاة، لكن يقال ملاك وجوب الصلاة موجود، ماكو أمر لكن الملاك موجود وهو المصلحة، ماكو أمر بالصلاة هنا، هنا لا هنا ماكو أمر بالصلاة لتقليل مفسدة الغصب هنا، لكن لو صلى نقول ملاك الصلاة موجود فيها فتكون الصلاة صحيحة. إذا في هذا المورد إذا لم تكن هناك مندوحة وكان مأمورا بعبادة ومنهي عن الغصب، أو مأمور بخياطة الذوق ومنهي عن الخياطة في الغصب ولا توجد مندوحة، فالمثال والمورد يكون من موارد التداحر، فإن قدمنا الأمر تكون الصلاة صحيحة لأن لا يوجد نهي. إذا قلنا أن الأهم هو المفسدة قدمناها مفسدة الغصب، إذن لا يوجد أمر، لكن لو صلى نقول الصلاة صحيحة إذا كان هناك أمر ترتبي، أو قلنا أن وجود الملاك كافي في صحة العبادة ونقول بأن الملاك هنا موجود، ونقول أن لكن بالنسبة إلى الملاك نقول أن الملاك لا يعرف إلا من أمر الشارع، وحيث لا أمر هنا إذن لا نحرز وجود الملاك، يبقى الأمر الترتبي. هذه ثمرة لمن قال بجواز اجتماع الأمر والنهي حتى مع عدم وجود المندوحة، حتى مع عدم وجود المندوحة، فإذا قدمنا جانب المفسدة والنهي مع هذا نقول بصحة الصلاة لو صلى في المرصود بناء على وجود الأمر الترتبي. إذن من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي يجب عليه في الفقه، يجب عليه من ناحية الصناعة الأصولية أن يفتي بصحة الصلاة المرصود، جاء النهي ووصل أو لم يأتي النهي ولم يصل، لم يأتي النهي ولم يصل هذا محل اتفاق، جاء النهي ووصل هذه حويصة. الفقهاء يقولون بعدم صحة الصلاة، والقاعدة تقول بالصحة. المورد الثاني فيما إذا كان الواجب عباديا أو غير عبادي ووقع في المغصوب المنهي عنه ولا توجد مندوحة، فالمورد يخرج إلى مورد التزاحم، فإن قدمنا الصلاة وقلنا هي الأهم فتكون الصلاة صحيحة بلا كلام، لكن لو قدمنا لا تغصب قلنا هو الأهم ومفسدة الغصب أهم، إذن لا يوجد أمر بالصلاة هنا، لا يوجد أمر بالصلاة لأنه لا يتمكن أنه لا يغصب ويصلي. فإذا وجد لا تغصب فقط وقدمنا المفسدة، ولكن صلى عصى وصلى، عصى وصلى، فهل صلاته تكون صحيحة؟ نقول نعم يوجد هنا أمر ترتبي فتكون الصلاة صحيحة. إذن على مبنى الجواز مشكلة ما عندنا إلا العويصة الأولى، وهو العلم بوصول النهي عن الغصب، العلم بوصول نهي عن الصلاة في هذه الدار المغصوبة لا تغصب وصلى فيها. القاعدة الأصولية والمبنى الأصولي يقول بالجواز وصحة الصلاة مع المعاقبة، ولكن الفتوى على خلاف ذلك، هذه هي حويصة. أما إذا قلنا بالامتناع فيأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.